Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
صحتنا.
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا. ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. وحنتناول خلال هذه الحلقة مقابلة أجريناها مع عضو مكتب عمليات الهيئة القومية لدرء الوبائيات الدكتور عثمان حميدة، وحنتناول أيضا تصريحات للجنة العليا للطوارئ الصحية أو الموجهات التي أعلنتها خلال الأسبوع الجاري للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا. أيضا حنتناول خلال هذه الحلقة إفادات لأطباء حول جائحة كورونا وكيفية التعامل معها. وقبل هذا وذاك سنبدأ الحلقة بآخر أخبار وتطورات كورونا في البلاد. إصابة وزير الصحة واثنين من مديري إدارات الوزارة بفيروس كورونا. إصابة 403 حالة بفيروس كورونا خلال أسبوع ووفاة حالة، وذلك بزيادة قدرها 135% عن الأسبوع السابق. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن الموجة الثانية لفيروس كورونا وإصابة 707 منذ بداية نوفمبر. تعليق الدراسة في كلية الطب بجامعة الجزيرة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا. جامعة أم درمان الإسلامية تفرض غرامات على منسوبيها المخالفين لقرار ارتداء الكمامات داخل حرم الجامعة. افتتاح مركز لعزل المصابين بكورونا في محلية المناجل بولاية الجزيرة. غرفة طوارئ كورونا بولاية البحر الأحمر تشكل لجنة لدراسة أوضاع البصادة السفرية. رابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن امتلاء مركز العزل في عدد من المستشفيات بالخرطوم وإغلاق عدد من مراكز العزل في المستشفيات الحكومية والخاصة. وزارة الصحة تحدد رقم هاتف 9090 للتبليغ بحالات اشتباه بفيروس كورونا. ننتقل الآن إلى مقابلة أجريناها مع الدكتور عثمان حميدة، عضو مكتب عمليات الهيئة القومية لدرء الوبائيات، وذلك لتقديم إفادات حول الموجة الثانية لجائحة كورونا. مرحبا بك يا دكتور عثمان في برنامج صحتنا براديو دبنجا.
أهلا بكم.
طيب في البداية عايزينك تورينا تقييمك شنو للموجهات اللي أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.
الوضع كالآتي، يعني في حالات امبارح لحد امبارح احنا متابعين الوضع في احنا الهيئة القومية لدرء الوبائيات، هيئة متخصصة في درء الأوبئة والكوارث في السودان، هيئة قومية وطنية بنتابع على كسب الوضع الوبائي في البلد. امبارح فوجئنا بانه العدد ارتفع ل 770 حالة للموجة الثانية، وفي حالة وفاة امبارح لأول مرة تسجل من زمن طويل. الوضع بالنسبة لنا في بداية موجة ثانية للوباء، والناس لازم تاخد الشيء المطمن في الوضع انه كل القادمين للسودان فحصين، يعني غير الموجة الاولى. الموجة الاولى كان الناس بتجي البلد وبعد كده الناس تدبر المحاذير بانه يخلوهم في البيوت ويتابعوهم بالتلفون. الوضع بيبقى احسن هسه في الموجة الثانية، على الاقل نحن قادرين نسيطر على الناس الجايين من برا خصوصا بالطيران وكده في انه يكونوا فحصين. الاشكال بيبقى في المناطق الحدودية اللي فيها ضبط والدخول والخروج ضعيف، زي الحدود مع اثيوبيا. الان في انفجار في الجار اثيوبيا مع تشاد، الناس بتدخل وتمرق عادي من غير ريستريكشنز باعتباره انه ما في حدود اداريه واضحه بين البلدين، او المعابر بتاعه الحدود مع دوله جنوب السودان باعتبار انه برضو الضبط الصحي فيها ضعيف. دي الحتات اللي ممكن الناس تخاف منها. لكن المطارات سوفار والمواني الرسميه كل القادمين للبلد بيكونوا فحصين الكورونا. الاشكال الثاني الكبير اللي هو الوعي الجماهيري بالمساله، لانه زي الناس تراخت كده في اخذ المحاذير الصحيه في البلد، ما بتلقى زول لابس كمامه هسه في الشارع، ما في زول بيجي يشيل معقب زي الموجه الاولى. فالناس محتاجه تعمل اويرنس زياده بانه والله يا اخي احنا محتاجين نعمل نفس المحاذير المجتمعيه اللي كنا بنعملها بان الموجه الاولى. حنشتغل على التوعيه في الحكايه دي بملصقات وبروشورات والمدارس الفاتحه والمساجد الشغاله، على الاقل الناس تلبس الماسك لانه الماسك ده بيعمل بريفنشن بنسب عاليه.
طيب شايف في حالات اصابه كثيره وسط المسؤولين وقيادات الاحزاب، تفسيرك شنو للحاجه دي؟
والله ما نحن الناس دي طبعا العرضه بتاعت المرض للناس اللي بيلاقوا بلق اكبر، للناس اللي بتحركوا كثير اكثر. فالرؤساء الاحزاب السياسيه والمسؤولين دول هم دائره حركتهم اكبر ومقابلتهم للناس اكثر، يكون يومي عندهم لقاء مجتمعي او اجتماع كبير مع ناس، بيمشوا للمناسبات الاجتماعيه بحكم الأحزاب دي متغلغلة في المجتمعات أو هي دائرة شغل المجتمع، فبكونوا دارين يتواصلوا مع الـ مع الـ مع المجتمع. الموظفين وارد جدا، كبار الوزراء برضو وارد زي وزير الصحة المكلف إنه يجي، لأنه بيمشي مستشفيات وبيقابل عدد كبير من الأطباء والرجل داخل عليه كثير في الوزارة، وارد جدا تجي يجي المرض يعني.
طيب تقييم شنو التوصيات اللي اصدرتها اللجنه لجنه الطوارئ الصحيه؟
دي توصيات، نحن توصياتنا هي نفس توصيات الصحه العالميه في اتباع المحاذير بتاعه السلامه. الدول معظم الدول ما اغلقت المواني لانه ونص الناس الجايين عابرين دي المفحوصين فما في خوف منهم. نحن كنا خايفين في الموجه الاولى لانه معظم الناس جايين هبتلي، يعني زي ما نقول بالسوداني هبتلي جايين ثابت يعني من غير ما يفحصوا، فدين منهم خوف. ناول الوضع غير لانه اي زول جاي بيكون فاحص بي سي ار والا ما بتركب الطياره. المحاذير الداخليه في التباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات ونفس الكمامه دي من الحاجات الاساسيه اللي بتوصي بها الان منظمه الصحه العالميه، ونحن لازم نتقيد بها. لانه الاشكال بيكون انه المستشفيات حتى المستشفيات الخاصه رفعت الوحدات الخاصه بالكوفيد، يعني المستشفيات الخاصة ما بتشتغل كورونا. يعني لو زول جاته كورونا الآن المستشفيات الخاصة وقفت إنها تستقبل حالات الكورونا إلى ما ندر. ففتح الوحدات دي تاني بيكلفهم مزيد من الصريف وكده، والناس بقت واعية بإنه الحكاية دي ممكن يحصل سيلف ليميتيشن ليها، والناس الكبار هم اللي بيتضرروا أكثر. عليه أنت تحاول تبعد روحك من الناس الأكثر عرضة للتعب من المضاعفات بتاعة المرض. دي واحده من النصائح ان احنا دائما بنوجهها للمجتمع، انه الناس الكبار حاولوا ابعدوهم من التعرض للفيروس.
على الرغم من انه تم الاعلان عن انتشار الفيروس الان او الكوفيد 19، لكن ما زالت الاجتماعات بصوره ضخمه، يعني المهرجانات، الاحتفالات والحشود مستمره، يعني ما سقطت اي قيود.
القصه بتكون كالاتي: الناس عموما البوليسي بتاعت مناعه الغطيه دي هي اللي حتنطبق علينا، لانه نحن اصلا كسودانيين عندنا ثقافه القطيع الاجتماعي زي قطيع الضان. يعني السودان ده أو أصعب أوقات مرة بيها أوقات الحظر الصحي، لأنه ما في زول كان بيتخيل إنه يقدر يعيش بعيد من أهله ومجتمعه والتواصل معه. فجربوا العزلة المنزلية دي لفترة وشكلها كانت أيام عصيبة عليهم، فالناس لما لقوا الانفتاحة دي انداحوا فيها. فلابد من لجمهم بأنه والله يا أخي الخطر ما زال قائم، عندنا ناس كبارسين في البيوت لازم نخاف عليهم، الفيروس موجود، أدلة الإصابة موجودة، الوفاة امبارح ده يعني يضغنا خطر كبير جدا انه الناس تعمل حسابها.
طيب هل في توصية بشأن الحشود والمهرجانات الكبيرة لتنظيم السلطات؟
والله كل الحاجات دي مفترض يتعامل جايد لاين لها، انه العدد بتاع التجمع لا يتجاوز العدد الفلاني، اذا الناس ماشيين لاي تجمع لازم يكون في ماسك، يكون في كمامة، ويكون في معقم وصابون لغسل الايدي. يعني الناس ما حتمنع التجمعات، لكن يكون في شروط للتجمعات في المرافق الصحية والمرافق الخدمية ومرافق الأفراح، إنما صالات أفراح بتكون مكتظة بالحضور، فلا بد من وضع قيود للعدد الحاضر داخل الصالة، زائدا الالتزام بالكمامة للدخول. دي حاجات لا بد من عملها أو إلا سحب التراخيص. يعني أستا في مصر القريبة دي إنه أنت داخل أي ستور لازم أنت تلبس الكمامة عشان تخش، وإلا ما حيخلوك. السعودية نفس الحكاية، أنا كنت في السعودية ومصر في اليومين اللي فاتوا بعد الكورونا دي، إذا أنت ما لابس حتى البوليس في الشارع ممكن يوقفك ويعمل لك غرامة 1000 ريال. يعني فتحوا البلد أي، لكن وفق محاذير مشددة، لأنه الناس لسه خايفة على 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 حياة الأرواح. يعني
أصدرت عدد من الجامعات قرارات مثل تعليق الدراسة وفرض غرامات على منسوبيها الذين يخالفون قرارات ارتداء الكمامات. ما رأيك في هذه القرارات؟
وقفت الدراسة
تغيير شنو الحاجة؟
سبب بسيط، انه يمكن ضيق ساعات الدراسة، واحد اثنين عدم تغيير المجتمع في الجزيرة بالمحاذير دي. نحن انا في الجزيرة حالهم زي حال السودان الغالب اللي احنا شايفينه ده، التقيد بالمحاذير الصحيه وحتى ايمانهم بانه في وجود مرض قاتل زي ده ضعيف. عرفت كيف؟ يعني لانه المرض بتقتل مضاعفاته، ما في زول بيفرفر في الكورونا في الشارع. يعني بيعرفوا الملاريا، لانه الملاريا هذا قدام الزول بيفحصه يلقى الحمى وياخذ الكلوروكين ولا ياخذ العلاج الملاريا الموجود ويبدا يتعافى قدامه. لكن الكورونا دي للاسف المشكله في مضاعفاتها، أنا تضرب عدة أعضاء في الجسم وبالتالي تسبب الوفاة. فنحن بنقول لهم لأهلنا في السودان كلهم في كل الأغاليم، المرض ما زال قائم، عملوا حسابكم بتباعد، بكمامات، بمعقمات، بصابون، أبعدوا من الناس الكبار بالأكثر عرضة للمضاعفات. إذا كان لابد من الذهاب للمسجد لابد من ترك مسافة بينك وبين المصلي. الانتقال الرذاذي أخطر وسيلة لانتقال المرض. المدائع الجمهورية، عميد كلية الطب أدرى بوضع المستشفى، لأنه طلبته يدربوا في المستشفى في الجزيرة، فإذا في وجود حالات ظهرت لكوفيد ومضاعفات بخاف على حياة الطلبة. لحين انحسار المرض ممكن يغرر فتح الكلية ليدرون، فهو أدرى بتقييم الحالة داخل مستشفى مدني. فنحن بنقول إنه كل زول بيقدر يقيم الوضع عنده، لكن الرسالة اللي بنحب نوضحها لكل الشعب السوداني إنه المرض ما زال موجود، يجب اتخاذ الحيطة والحذر الكاملين حفاظا على أرواح الناس.
طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
أهلا بك، مرحبا.
ننتقل الآن إلى إفادة من الدكتورة هاني اللمين، وذلك عقب اجتماعات اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتي أصدرت خلالها موجهات للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة هاني أمين محمود مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة وزارة الصحة الاتحادية. بيان رقم 15 للجنة العليا للطوارئ الصحية والخاص بالاستجابة للموجة الثانية لجائحة كورونا بالسودان. بدءا خالص دعواتنا لمرضى الكورونا بالسودان والعالم بالشفاء العاجل ورحمة الله تخشى الأموات منهم. منذ بداية ظهور جائحة كورونا في أواخر العام المنصرم وإعلان منظمة الصحة العالمية الكورونا كجائحة صحية مثيرة للقلق العالمي الذي استوجب تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية وبذل كافة التدخلات الممكنة للسيطرة على الوباء من خلال العمل الدؤوب لجميع المنظمات والهيئات الدولية والحكومية لإيجاد الحلول العلمية والعملية المستدامة للسيطرة على هذه الجائحة. ظل السودان منذ ذلك الوقت مهتما بما يدور من حوله ومتأثرا بأحداث الجائحة وأثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وقد بذلت الحكومة كل الجهود اللازمة لدعم وزارة الصحة في تطبيق خططها وقراراتها من أجل السيطرة على الأوضاع الصحية بالبلاد المتمثلة في الدعم والمتابعة اللصيقة لمؤسسات الحكم بالبلاد في المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء واللجان العليا للطوارئ الصحية والمؤسسات العسكرية والأمنية المشكلة على المستويين الاتحادي والولائي والمحلي. نسمن الدور الوطني والتاريخي للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاعين العام والخاص وشركات الاتصالات منظومة الصناعات الدفاعية ورجال الأعمال والخيرين من أبناء الوطن الذين قدموا وما زالوا في دعم وتسخير كل الإمكانيات المطلوبة لمجابحة جائحة كورونا. كما نسمن دور الدول الشقيقة على النطاق العالمي والعربي والأفريقي في دعمهم السخي لدولة السودان الذي كان له الأثر الإيجابي في تقليل الأثار الصحية. والآن وكما تتابعون بأن الموجة الثانية قد بدأت في الظهور في معظم دول العالم وأخذت في الانتشار بصورة متدرجة، والسودان ليس مستثنى منها، حيث بلغت نسبة الإصابات منذ بداية شهر نوفمبر وحتى اليوم 707 حالة فاقت الحالات المسجلة في بداية الموجة الأولى. ومواصلة لما بدأناه من جهود، نجدد التزام الحكومة بأن يستمر الدعم السياسي بكل أشكاله لوزارة الصحة وبقية الوزارات المعنية بمجابهة الأزمة حتى تقوم الحكومة بالدور المطلوب منها من أجل سلامة وصحة المواطنين. بناء على توصيات اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية رقم 85 بتاريخ 10 نوفمبر 2020 ندعو الجميع للالتزام بموجهات وإشراطات وزارة الصحة الاتحادية في تطبيق كل قراراتها وسياساتها الهادفة لحماية المواطن من هذا الوباء، وتحديدا نرجو من الجميع الالتزام بالآتي: تهيئة جميع المرافق الحكومية والمرافق الخاصة والعامة لتأكيد سلامة البيئة وبسط أعلى مستويات النظافة وتطبيق جميع موجهات وإشراطات وزارة الصحة بهذا الصدد. على جميع المؤسسات التعليمية والحكومية والأهلية ومرافق ودور العبادة المختلفة والأماكن التجارية العاملة العامة الحرص على تطبيق الموجهات والإشراطات الصحية لضمانة سلامة مرتادي تلك الأماكن. على إدارات الموانئ البحرية والجوية والبرية فرض النظم تضمن سلامة ونظافة البيئة الداخلية للموانئ والصالات العامة وأماكن الخدمات على مدار الساعة. كما ونحس وندعو شباب الثورة ممثلين في لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير والكيانات السياسية المختلفة للتعاون التام مع السلطات الصحية لتنفيذ الموجهات والإشراطات الصحية على مستوى الأحياء وتنظيم التجمعات بمحطات الوقود والأفران ونقاط البيع وخلافها قدر الإمكان. نهيب بالأجهزة الإعلامية والمقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي المساهمة في نشر وتوزيع الرسائل التثقيفية المستهدفة لجميع الفئات ومكونات المجتمع السوداني. لا يخفى علينا دور المشايخ الطرق الصوفية والأئمة والدعاة والقساوسة في رفع الوعي كل في منبره للالتزام بالاشتراطات الصحية. على المستوى المجتمعي والأسري والفردي يجب الالتزام بموجهات التباعد المتري ولبس الكمامات والاهتمام بالنظافة الخاصة والعامة والحرص على استعمال المطهرات اليدوية وغسل الأيدي دوريا متى ما كان ذلك مطلوبا. على غرف النقل والمواصلات ومشغلي وسائل النقل الصغيرة والكبيرة الالتزام بالضوابط الصحية المعروفة، كما أن الجهات الراعية لمنسوبي المجتمعات الخاصة كنزلاء السجون، طلاب الخلاوي ونزلاء الملاجئ أن يولوا الرعاية الصحية المطلوبة لمجابهة الوباء. القطاع الخاص ليس استثناء، وندعوه لمواصلة دوره الإيجابي في تطبيق الاشتراطات بمؤسساتهم ومواصلة الدعم العيني والمادي للاستجابة للجائحة كما عهدناهم في الموجة الأولى. اعتمادا على وعي شعبنا، نهيب بكل المواطنين للالتزام بتقليل التجمعات والحركة في أيام العطلات الرسمية بقدر الإمكان لتقليل انتشار المرض ولتمكين الجهات المختصة من إجراء المطلوبات الصحية اللازمة لحماية المواطنين. على مؤسسات الحكم المحلي إصدار ما يلزم من تشريعات محلية تضمن تنظيم الحالية اليومية وضبط التجمعات للمواطنين بمختلف أنواعها. نطمع أن يكون الدور الإيجابي والفعال للأجهزة النظامية المختلفة في الاطلاع بدورهم الوطني المعهود بهم من أجل تطبيق الاشتراطات الصحية. ختاما نسأل الله حفظ بلادنا ومواطنينا من الوباء، وأدام الله علينا جميعا نعمة الصحة والعافية.
أيضا نستمع إلى إفادات من أحد الأطباء حول الموجة الحالية أو الموجة الثانية من جائحة كورونا.
عندنا 7 خطوات لتقوية جهاز المناعة بدون أدوية. الخطوة الأولى، عندنا 3 خطوات الأولى حاجات تتجنبها، والأربع خطوات الثانية حاجات تعملها. الحاجات اللي تتجنبها شنو؟ أول نقطة بنبدأ بها، النقطة اللي بدأت بها كلامي، عدم الخوف والقلق. ما تخاف وما تقلق وما تتوهم من المرض يا أخوان. المرض كله بيتعالج، الكورونا ذاتها بتتعالج، نسبة الشفاء فيها 96%. احنا دايرين الخوف المعقول اللي بيخليك تاخد المحاذير العادية اللي بيعملوها كل الناس في كل الدول، بعد ذلك خلي الباقي على ربنا. نمر 2، اجتناب العادات الضارة زي الخمر والسجائر والشيشة والتمباك والحبوب المخدرة وما إلى ذلك. لازم تجتنب العادات دي، ولو ما قادر تخليها في مراكز مخصصة للإغلاع عن التبغ وفي مراكز مخصصة لعلاج الإدمان ناس الطب النفسي. فدي أخواننا لازم مهم، ما تسمع أي كلام فارغ بيجيك في الواتساب يقول لك لو بلعت صعود ولا سفيت صعود ما بعرف وغاية من الكورونا. إخوانا الصعود شنو بيعمل وغاية من الكورونا؟ ما صدق أي حاجة بتجي في الميديا. طيب الخطوة الثالثة المفروض نتجنبها، اجتنب الأدوية بدون وصفة طبية. ما تمشي الصيدلية تقول لي اديني كبسولات نزلة، اديني حبوب تايف وتقطع لك دواء من راسك. اخواننا ما في اسمها كبسولات نزلة، النزلة دي اصلا هي ذاتها فيروس، والكبسولات دي مضاد حيوي، المضاد حيوي مصنوع للبكتيريا. انت بتاكل حبوب بتاعت مضاد حيوي بكتيريا بتقتل البكتيريا النافعة او البكتيريا المعايشة في الجسم، لا كافية خير شرها، لا نافعة لا ضارة. قتلتها، قويت المساحات بتاعتك اللي كانت عايشة عليها البكتيريا، بقيت فاضية للفيروس، فضيت له الجو بقى يتغذى على الغذاء اللي كان بتاكله البكتيريا، ضررت نفسك أكتر. الخطوات الأربع المفروض نعملها، النوم الكافي، لازم تنوم 6 إلى 8 ساعات بالليل. بالليل يا أخوانا نوم الليل ما بيغني، ما نوم النهار ما بيغنيك من نوم الليل، لا ما ممكن تسهر الليل كله، وبالنهار لو نمت 100 ساعة ما بكفيك. إذا في ودي طوارئ بتعودنا لعدم الإرهاق، يعني مفروض شغلك يكون 8 ساعات بس. معلش عارفين الوضع الصعب، إذا في زول قادر دار يضطر يشتغل قسمون، يعني زول دار يشتغل 12 ساعة قسمون 6 ساعات صباح و 6 ساعات مساء عصر كده، لكن وبيناتهم قيلولة في النص، لكن الإرهاق برضو بيقلل المناعة. طيب الحاجة الثانية، الغذاء المتوازن المحتوي على المواد الطبيعية باختصار السلطات والفواكه، السلطة الخضراء والفواكه دي فيها مواد اسمها زي ما قلنا المضادات الأكسدة، و في مواد اسمها الفيتامينات باختصار. يعني اي وجبة تأكلها لازم يكون فيها شوية بصل وشطة وليمون ودكوة ووراء عصير ليمون، اي عصير شل ليمون بتاع، لو في قطعة فاكهة كده موزة، اي حاجة خفيفة كده ممكن، اي نوع من الفواكه اي نوع من السلطات بتقدر عليه. ده الغذاء المتوازن، ولازم السلطات والفواكه والعصائر دي تكون على البطن الفاضية أو بين الوجبات أو قبل الوجبة أو على الريق عشان الجسم يستفيد منها، لكن مش بعد الغداء تتملي لي دهون زي تاكل الفاكهة بعد الأكل، بتتعفن كلها مع الدهون دي ما بتستفيد منها كثير، فائدتها بتكون 10%. بس بعد الصيام الجزئي 12 ساعة في اليوم لازم بطنك دي تكون فاضية من 6 صباح، من 6 عصر ل 6 صباح، آخر وجبة تاكلها 5 أو 6 عصر، أبدأ الغداء ده، يبدأ الصيام الجزئي. عندنا الحاجة الأخيرة اسمها الرياضة المستدامة، الرياضة مستدامة طول السنة وطول العام وطول حياتك، خلي منهج حياتك إنه يكون عندك تمرين خفيف جدا. رياضة مستدامة يعني ما تمشي ليه النادي شهرين ولا 3 شهور تنزل وزنك وتاني بعدها تيجي ترجع أقعد مما كنت. الرياضة خفيفة اللي هي 20 دقيقة مشي 20 دقيقة ذهاب وعشرين دقيقة إياب، لغاية شنو؟ بتتم 40 دقيقة كل يوم، مهما جيت متأخر مهما جيت تعبان أعملها بعد العصر قبل العصر بعد المغرب بعد صلاة العشاء.
في ختام هذه الحلقة من برنامج صحتنا بنشكر الدكتور عثمان حميدة عضو مكتب العمليات في الهيئة القومية لدرء الوبائيات، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من نحو الديمقراطيه.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير، احييكم في هذه الحلقه التي اعددناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي اجريناه في منبر الراي الخاص بدبنجا الاسبوع الماضي. مثلت الاسئله التي طرحناها المحاور الرئيسيه لهذه الحلقه.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي، نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال: هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك، ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة، بالتأكيد أصبح الأمر شرعيا، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله، طلبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعة الثورة، بالتالي يجب ألا يحتوي كيانها على مؤسسات بتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم، الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية. ليس هنالك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستمد شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج أصلا وهي ذاتها هي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام القائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أي كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. وأصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، يتحول من هدف إسقاط النظام إلى هدف منع بقاء النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمها من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ. I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير. فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب، فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه والذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات للانقضاض على الثورة وإجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزة بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أبتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد، اللي بتمثل في تكوين المجلس التشريعي، لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أفتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح لي الثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد، وهم بيشاركوا الشعب الهموم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكراً.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية، وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثيرت ضجة حول هذا الموضوع، وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا
مستمعي راديو دبنجا، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود المحامي الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي؟ وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية، التي بتنص صراحة على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي، المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي للمادة 78 من الوثيقة نفسها، ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار ليها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب، إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي، وبتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية وإلى آخره، والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية، وبتعتبر الدستور الأعلى والأسمى ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إن الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين، عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كل فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديلها الآن يعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب نصوص الوثيقة نفسها. طيب، إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية؟ ولا جبنا عليه بالإجاب إنه فعلا يعتبر خرق وفق التوضيح الأعلى. الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها، المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية، وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالغدر الذي يزيل التعارض، وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب، الاتفاقية أو الاتفاقيات هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور. لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق، وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام، مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها، ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونة، وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن بنقول إنه هي القانون الأسمى، لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة وبتنظم السلطات العامة، بتضع الضمانات والحقوق، بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل. دي بتنظم القوانين واللوائح، ومعروفة في كل الدول في العالم تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر إنه إحنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى يعني. أتمنى إنه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في اللحظات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب. إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طاها والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب، ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طاها، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي، المجلس التشريعي هو مجلس يتكون، هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختيار وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب. ينتخب الأعضاء، أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هما 67% مما تختار من قوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان قوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين، لأن أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأن أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيين تعيين، معنى كده إحنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو أحد أجهزة الحكم المهمة خالص، لأن الوثيقة الدستورية اتكلمت أو اتحدثت في أحد البنود حقتها عن أنه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن أنه الدولة، أنه السيادة بتكون للشعب، وأنه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة، الحرية السلام العدالة. الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام بنكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي. والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأنه الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة. لأنه يا جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي، اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون هنا أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق تكوينات أي مجلس، وفق المعايير الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعايل إنه التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد إنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في إنه أساساً تجي الفترة الانتقالية: الشباب ولجان المقاومة، النساء والأحزاب السياسية والحركات المسلحة. ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في 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 الثورة، بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورها، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية اللي أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة اللي بتأدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساتها ومهامها المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات اللي قامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التمت فيه أيضا، إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم، وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر بنص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات اللي أوجدت الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة، وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة، ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوى الحديثة والقوى الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوى السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في أنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا أنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، أنه يجوز له السلطة مخصصة له السلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هي دي المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع، ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكن ما يجب أن تكون مشكلة. في مسألة مهمة إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا إنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا، ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الـ3 عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة حتقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوضية العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبا للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركة الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد أنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتباره سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن أن نقدر نفهم أن هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة، بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب أن نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة. إحنا محتاجين نمارس ديمقراطية داخل هذا المجلس ابتداء من اختياره، وديمقراطية في تنفيذ مهامه. ده بساعدنا كثير جدا بعد التغييب السياسي الطويل خلال 30 سنة إنه نقدر نصل لنقطة من نحقق أهداف الثورة، وإنه نضع نموذج جديد في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة. أتمنى إنه يتم تشكيله، وهو مطلب صار من المطالب الملحة واليومية في كل المقالات وفي كل المواكب وفي كل المجالس وفي كل
بهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا وجهد عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.